صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله فمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الرسل شكوانا نبثك فقد علي قبل من كتمانها عطب قد كان بعدك انبار وهمته لو كنت حاضرها لم تدخل الخطب. انا فقدناك فقد الارض وابلها واستجمعوك لما غبت من نجوم ابدى رجالا لنا نجوى صدورهم لما مضيت حالت دونك الترب. تجهمت رجالا واستخف بنا قد كنت للخلق نورا يستغار به عليك تنزل من ذو العزة الكتب. وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد مضيت فكل الخير محتجب. بعدما رحوا الهات وسيم سرطاك خسفا في الهيت نصبوا فليت قبلك كان الموت صعبا لما مضيت وحالت دونك يا أبويا يا روح النبوة يا حد المعالي والنبوة يا رسالة يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه
التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وآله. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ويقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الهدف من الرسالة هو العمل بموجبها، والرسالة تارة تتمثل في الكتاب الشريف المنزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، وتارة تتمثل في السنة النبوية المطهرة باعتبار عصمتها، لأنه صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هنا أحال القرآن الكريم على رسول الله بقوله: ما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول تعالى في هذه الآية المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة يراد بها المثل الأعلى، والمثل الأعلى بتعابيرنا الجديدة المقصود به الرقم القياسي. ومهمة الرقم القياسي في كل فن من الفنون، في كل حقل من الحقول، أن يمول الحركة البشرية بالتقدم والتطور والتكامل. فكلما نظرت الأمة إلى ذلك الرقم القياسي رأت أنفسها قاصرة عنه أو مقصرة دونه فسعت إليه، وكلما نظرت ثانية رأت قصورها أو تقصيرها انطلقت إليه، وثالثة تقدمت إليه. فترى أن المثل الأعلى مهمته أن يشد الحركة التكاملية البشرية باستمرار وانتظام. فمهمة الرقم القياسي أن يكون قدوة، أن يكون أسوة، أن يكون مثلا أعلى ينول الحركة البشرية بالتقدم والتكامل. ونحن نعلم أن المثل الأعلى على نوعين: المثل الأعلى المطلق والله تبارك وتعالى، فقد ورد في الخبر الشريف: تخلقوا بأخلاق الله. وليس المقصود أن يصل الإنسان إلى مستوى الحق تبارك وتعالى في الكمال، فإن الله تعالى لا يمكن الوصول إلى كماله، ولكن المقصود اسعوا في هذا الطريق. الله رحيم كونوا رحماء، الله عادل كونوا عدولا، الله حكيم كونوا حكماء، وهكذا. تخلقوا بأخلاق الله، يعني اتخذوا من الله تعالى مثلا أعلى في مسيرتكم وفي حركتكم نحو الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأما المثل الثاني فهو المثل الأعلى النسبي وليس المطلق، يعني المثل الأعلى البشري أو المخلوق، وهذا أيضا على نوعين. النوع الأول هو المثل الأعلى النسبي الممتاز، وهو الذي يتمثل في المعصومين صلوات الله عليهم كالنبي والإمام عليه الصلاة والسلام. فإن المعصوم عليه السلام أيضا مثل أعلى وأسوة صالحة وقدوة حسنة للأمة، فهو مثل أعلى نسبي دون الكمال المطلق، يعني منتهى الكمال البشري، فهو دون الخالق فوق المخلوق. هذا هو شأن المعصوم عليه السلام. ومن هنا استنادا إلى ذلك نجد أن القرآن الكريم يحث على التخلق بأخلاق رسول الله والتأسي بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، استنادا إلى كونه مثلا أعلى. والنوع الثاني من المثل الأعلى النسبي هو المثل الأعلى النسبي الاعتيادي. الأول الممتاز الاعتيادي مثل من؟ مثل الصف الصالح من الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله، والصف الصالح من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه النماذج الخيرة البارة المؤمنة كحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عليهم أجمعين، وسلمان وأبي ذر وأضراب هؤلاء العظيم، هؤلاء في واقع الأمر مثل أعلى نسبي ولكنه اعتيادي في مقابل المثل الأعلى النسبي الممتاز وهو المعصوم. والفرق بين المثل الأعلى النسبي المعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام باعتباره امتدادا للنبي، الفرق بين المثل الأعلى الأعلى النسبي الممتاز والمثل الأعلى النسبي الاعتيادي، يعني الفرق بين علي عليه السلام وبين جابر بن عبد الله الأنصاري، الفرق بين الحسن عليه السلام وبين سلمان المحمدي، الفرق بين الحسين عليه السلام وبين أبي ذر الغفاري، رغم أن كل منهما في درجة عالية من الوثاقة، الفرق في أن الإمام علي عليه السلام معصوم، وأما غيره فغير معصوم، غيره ولا يبيت، يعني أن الإمام عليه السلام باعتبار أن الله أظهر عنه الرزق وطهره تطهيرا بإجماع المسلمين علي عليه السلام مشمول لذلك، أهل البيت مشمولون لذلك، حتى القائل بإدخال النساء في الموضوع يقول بأنه على كل تقدير أهل البيت مشمولون بآية التطهير، فلما كانوا مشمولين بآية التطهير ثبت أن قولهم حجة، ثبت أن فعلهم حجة، ثبت أن تقريرهم حجة. أما غير المعصوم فحيث لم يثبت عصمته منهما نتعامل معه كراوي ثقة، كإنسان صالح، أبو ذر الغفاري وجابر الأنصاري وأضراب هؤلاء العظماء من الصحابة وكذلك من الذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء رواة ثقات ومصادر مأمونة تنقل لنا عن الحجج عليهم السلام. أما الحج عليه السلام فلا يحتاج إلى أن يروي، قوله دائما مطابق لقول الله، وفعله مطابق لأمر الله، وتقريره مطابق لحكم الله تبارك وتعالى. أما مثل أبي ذر وجابر قوله إنما يكون حجة إذا كان رواية عن الحجة، إذا كان رواية عن النبي، إذا كان رواية عن الإمام، فالمعصوم مخبر عن الله تعالى بعصمته، بينما غير المعصوم ليست له صفة مخبرية عن الله. هذا الفرق بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين مثل أبي ذر وجابر، أن علي عليه السلام حجة بمعنى مخبر عن الله، وأن غير المعصومين لا يصدق عليهم عنوان حجج، وإنما هم صحابة أصفياء وتابعون أبرار أوفياء على عواتقهم قام الإسلام، ولكن على من قام الإسلام أولا وقبل كل أحد، ما قام الإسلام له عمود ولا قدر له عود إلا بمن قال الله فيه وقضى الله المؤمنين القتال، حيث روى المفسرون أنها نزلت في شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا المثل الأعلى قلنا تارة مثل مطلق وهو الله، وتارة مثل نسبي يعني منتهى الكمال البشري، وقد تجسد منتهى الكمال البشري وصار التكامل الإنساني تمثل بشخصية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له حسان بن ثابت: وأكمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبررا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رسول الله يقول الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله فيه: هو الذي من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ويقول فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مثل هذا الإنسان العظيم وإن كان بشرا في الطبيعة البشرية، ولكنه ليس بشرا عاديا، يخطئ أولئك الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله بشر كسائر البشر. صحيح يقول الله: فإنما أنا بشر مثلكم، ولكن مع خصوصية، الخصوصية يوحى إلي، وخصوصية يوحى إلي تحتاج إلى مؤهلات، مجموع المؤهلات، وخصوصية الوحي للرسول هذه امتيازات في شخصية محمد صلى الله عليه وآله، فمحمد بشر صلى الله عليه وآله ولكن ليس كسائر البشر. ومن هنا يغلط غلطا فاحشا من يأتي يروي في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول قال: اللهم إني بشر يوشك أن أغضب بغير حق أو أن أشتم بغير حق، فمن شتمته في غير بحق فاجعل ذلك كفارة له وقربة منك إليه. حاشا رسول الله أن يكون من السبابين، وقد نهى أن يكون المؤمن العاجي سبابا. هذا كلام لا يستقيم مع الموازين. رسول الله بشر ولكن ليس بشرا عاديا، إنما هو مسدد بوحي الله جل وعلا، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا نرد مقولة الذين زعموا أن الذي عبس وتولى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا المعنى يتصادم مع نص القرآن الكريم المبين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويتنافى ويصطدم كذلك مع قوله تبارك وتعالى ويزكيهم، لأن آيات عبس وتولى تشير إلى أن الرسول في الوقت الذي فيه عبس لا يهمه من يتزكى، وهذا خلاف أخلاق رسول الله. لاحظوا الآيات الشريفة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني انك غير مبالي، انك لا يبالي بالنسبة الى التزكية. هذا ينسجم مع قوله يزكيهم، اتهام النبي بالله والاه في وظيفته الاساسية التي هي تزكية العباد، اتهامه بذلك يتنافى مع قوله يزكيهم. اذا تفسير عبس وتولى بالرسول تفسير باطل مردود عدوان على اخلاق النبي الاعظم صلى الله عليه واله، والذي يرده هو القران الكريم بنفسه. هذا هو الأول. وأما الرد الثاني القرآني على تفسير عبس برسول الله، أن العبوس ليس من شأن الخلق الرفيع الذي وصفه الله تعالى به. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الأعلى والقيادة المقدسة الممتازة لكل أنواع التكامل الإنساني. القرآن الكريم جاء ليبرر هذه الحقيقة بكل وضوح، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نفس هذا التعبير، نفس هذا التعبير يكشف عن أن الرسول هو سيد العباد، هو سيد الخلق أجمعين، هو منتهى الكمال الإنساني. إن لو كان هنالك من هو أكمل منه، لو كان من هو أفضل منه، لكان قبيحا أن يكون هو الأسوة دون ذلك الأكمل. فلما جعل القرآن الكريم رسول الله أسوة حسنة دون غيره دل ذلك على أنه أكمل البشر وأفضل البشر، إن لو كان غيره أكمل لأحاط القرآن الكريم عليه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله بدوره أحال على امتداده الذين يمثل التأسي بهم، يمثل التأسي برسول الله، فمن تأسى بهم تأسى برسول الله لأنهم امتداد لرسول الله. هؤلاء هم الذين كانوا يمضون لإنفاذ أمر النبي كالسكة المحماة في الأرض الفوارة، ما كانوا يترددون في شيء على الإطلاق. أمير المؤمنين عليه السلام لم يعرف عنه أنه كان يعترض على رسول الله، بل ولا يقترح على رسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينقل التأييد من الموالد والمخالف ولو في مفردة واحدة أن علي عليه السلام اعترض على الرسول أو اقترح على الرسول. مثل هذا الإنسان العظيم التأسي بتأسي محمد صلى الله عليه وسلم. بينما يروي مسلم في صحيحه رواية حاصلها يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كلف أبا هريرة أن يعلم للمسلمين أنه من تشهد الشهادتين مطمئنا بهما فبشره بالجنة. يقول أبو هريرة فأعلنت ذلك فرآني الخليفتين عمر بن الخطاب فقال لي ما تصنع؟ قلت بأمر النبي، فضرب بين ثديي ودفعني فسقطت لأسفي وأقبلت يجهش بالبكاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ما بك يا أبا هريرة؟ قلت بلغت أمرك يا رسول الله، فضربني عمر بين ثديي بينهما كذلك وإذا به يدخل، قال له يا عمر أو أنت الذي ضربت أبا هريرة
وقد أمرته أن يبرر وما أمرته إلا عن أمر ربي.
وطبيعي المقصود من
شهد الشهادتين مطمئنا بما علمه فبشر الجنة بشروط هذا التأكيد كما الحديث كلمة لا إله إلا الله حسن ظن دخل حسن ظن من عذاب بشروطها. هذا يعتبر من الأحاديث المتشابهة والأحاديث المتشابهة لا يعمل بها إلا بعد ردها إلى المحكم لا بد من تحقق الشروط. فالرسول صلى الله عليه وآله أمر أبا هريرة كما يروي مسلم في الصحيح أن يبرر من ذلك وبرر وضربه الرجل وأقبل إلى الرسول قال وأنت الذي ضربته قال برنا قال علام ذلك قال أنت قلت له من تشهد الشهادتين مطمئنا بهما قلبه دخل الجنة على بلا أنا قلت له ذلك قال لا تفعل ذلك لا تقل له ذلك خلي الناس يعملون إني أخشى أن يتكل الناس خليهم يقول مسلم فقال له الرسول خليك أي نبي من هذا الذي توجهه كلمات الآخرين من الموجه ومن الموجه الموجه محمد والموجه فلان أم الموجه محمد والموجه فلان من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس هذا الإنسان هو الذي قام في يوم آخر وقال كلمة الشهيرة قال حينما قال الرسول في مثلي هذه الليلة ذكرى عزية الخميس هذه الليلة التي يقول عنها ابن عباس كما يروي أصحاب الصحاح ما أسفت على شيء كما أسفت على أن حين بين رسول الله وبين الكتاب الذي أراد أن يكتبه لأمته حينما قال آتوني بكتف ورواد لو أرى أن أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. فقال الرجل معلوم إن الرسول يهجر إن الرجل يهجر وانقسم الحاضرون عند رسول الله صلى الله عليه وآله ففيهم وهم الأكثرين الاسم الأعظم أي ابن عمر في كلمته يهجر والاسم الأقل النادر قالوا إلا أتيتم لرسول الله بدوات وكتف اختلفوا وكثر النظر. يقول أحمد بن حنبل في المسند فقال لهم رسول الله لا ينبغي عند نبي اختلاء لا ينبغي أن ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قوموا اخرجوا عني. يقول فطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يرويه الإمامي هذا يرويه تأريخ المسلمين المسمى بالتأريخ الصحيح. فإذا هنالك صنفان صنف يمثل مسيره وتمثل سيرته وسيرته سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كعلي عليه السلام وكسلمان وأبي ذر وحذيفة ومقداد وأضعاف هؤلاء وصنف آخر لا تمثل سيرته بالضرورة سيرة رسول الله لأن الرجل الذي يقول لرسول الله لا تفعل ويوجه النبي ويأتي فيقول أن الرسول يهجر ويأتي بعد ذلك ليقول متعتان كانتا حلالا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يكون التأسي به تأسي لرسول بالتأكيد التأسي في القرآن الكريم برسول الله. القرآن لم يقل لقد كان لكم في فلان أو علان أسوة إنما قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. والتأسي بعد رسول الله بمن كانت سيرته سيرة رسول الله لأننا مطالبون بالتأسي برسول الله فمن كانت سيرته امتدادا لسيرة النبي الأعظم صحت تأسيه وصحت سلفيته. يعني السلفية الصالحة هي عبارة عن العمل بموجب السلف الصالح وسيد السلف الصالح محمد صلى الله عليه وسلم. والسنية الصالحة هي العمل بموجب سنة محمد صلى الله عليه وآله. ولا شك أن الذي كان يقول ما خالفت أمر رسول الله في صغير وكبير في قول أو فعل أو تدبير وكان يمضي لأمر النبي كالسكة المعمى مثل هذا الإنسان الذي طبق سلوكه قولا وفعلا وتأثيرا على سلوك النبي صلى الله عليه وآله. طبعا سيرته سيرة رسول الله ولهذا رسول الله كان يعتب على ذلك فيقول حربك حربي وسلمك سلمي. أما الشريعة الثانية التي كانت تصور نفسها
مواجهة النبي وتجعل نفسها في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يمكن أن يكون بضرورة تأسيها تأسيا بالرسول. ومن هنا يقول الشاطبي وهو من علماء الجمهور في كتابه الموافقات يقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله نشأت فكرة محاربة سنة الرسول وحديث الرسول ورد أقوال الرسول حتى قال رسول الله الحديث الشريف الشهير قال لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا كتاب الله. الرسول يحذر من هذه الحالة يحذر من هذه الظاهرة يقول ليكن يأتي إنسان منكم هذا الإنسان يأتي بكل مطر وكل طرف نعم مستلقيا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول حسبنا كتاب الله يعني يضرب السنة عرض الجدار. لا تصنعوا ذلك هذا ما يريد الشاطبي ويقول أن التمرد على أمر النبي صلى الله عليه وآله نشأ في عهد رسول الله ولهذا حذر القرآن الكريم من ذلك في الآية المباركة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. فلا بذاته دليل واضح على وجود تمرد أكثر من تمرد أكثر من مولد على أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر من ذلك القرآن الكريم في الوقت الذي يقول فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تجد أن هنالك أقواما شرعوا في قتل سنة رسول الله في دون التأليف. انظر إلى ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ وما يرويه ابن سعد في الطبقات وما يرويه المتقي الهندي في كنز العمال في باب تدوير الحديث وتسجيل العلم يقول قام فلان وهو الأول وخطب على المنبر وقال أيها الناس من سألكم عن دين الله فأعيدوه إلى كتاب الله قولوا له حسبنا كتاب الله لا تحدثوا بحديث سمعتموه عن رسول الله أبدا قولوا حسبنا كتاب الله أحلوا حلالا وحرموا حراما. هذه الوجهة الأولى. الثاني ما روي عن الثاني عن صاحبه يقول إنه جمع جماعة من أصحاب رسول الله ومنعهم من أن يحدثوا بالحديث ومنهم أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء وكذلك عبد الله بن مسعود قال لا تحدثوا بحديث رسول الله قالوا لو تنعانا قال بلى أقيم عندي في المدينة لا تخرج عنها ما عشت. وهكذا فرض عليهم الإمامة الجوية في المدينة ومنع عليهم السفر حتى فارق الحياة. الإجراء الآخر الذي اتخذه نفس الرجل يقول عمر تجمعت الأحاديث التي تحدث بها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بإحراق صحائفها بأجمعها. هذا ما تريه المصادر المشار إليها قبل قليل. وجاء دور الرجل الثالث فصعد الأعواد وقطر وقال أيها الناس لا يحل لامرئ مسلم أن يحدث بحديث لم يكن على عهد الشيخين. من أين هذا الحجر على تدوين العلم وعلى كتابة العلم وعلى نشر أحاديث رسول الله؟ وهل يمكن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله دون أن نعرف حديث رسول الله؟ حديث رسول الله هو الذي ينقل لنا قول رسول الله وفعل رسول الله وتقرير رسول الله. حرق صحائف حديث رسول الله ومنع تدوين العلم تدوين الحديث عن الرسول يعني مصادرة العمل بالآية المباركة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أطبق المؤرخون على أن أول من منع تداول وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده هو الأول ثم أكد الثاني هذا المعنى. إذن أول ما نستفيده من الآية الكريمة حينما تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نستفيد أصل قضية التأسي برسول الله أن الرسول ليس لمجرد الذكرى ليس لمجرد التبجح بأنه نبيا كمحمد صلى الله عليه وآله وإن كان بذلك أعظم الفخر والاعتزاز ولكن المطلوب مني كمسلم أن أعدو عدو النبي وأن أتمكن هو النبي وأن أهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمون اليوم كم عندنا من الإسلام؟ بعد أن لي نبيا كمحمد صلى الله عليه وآله،
وإن كان في ذلك أعظم الفخر والاعتزاز، ولكن المطلوب مني كمسلم أن أحد وأحد النبي، وأن أتمثل حضر النبي، وأن أقتدي بحضر النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن المسلمون اليوم كم عندنا من الإسلام،
كم عندنا من صدر محمد،
كم عندنا من غيرة محمد،
كم عندنا من حلمه، كم عندنا من جهاده،
كم عندنا من حرص على الإسلام
وعلى مصلحة المسلمين. كم فينا يتمثل قوله والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدعى هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما أعلم.
كم فينا من هذا القبيل؟
كم فينا من يحذو حذو النبي في تحمله لتلك الآلام، لتلك الشدائد؟ لقد حبست قريش رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من بني هاشم بمن فيهم عمه أبو طالب، حبسوهم في شعب أبو طالب 3 سنوات كانوا يعيشون على بركات الأرض.
قاطعتهم قريش اجتماعيا
وقاطعتهم اقتصاديا
3 سنوات، اضر بهم الجهد
اضرارا بالغا.
ولهذا ما ان خرج رسول الله من شعب ابي طالب بعد قضية الصحيفة المعروفة ما ان اخرج عنهم حتى فارق ابو طالب الحياة وفارق خديجة الكبرى عليهم السلام الحياة في ايام متقاربة، كلاهما في شهر رمضان على الصحيح مات بعد خروجهم من الشعب لما اضر بهم من الجهد ومن المعاناة،
وهو القائل صلى الله عليه واله ما اوذي نبي مثل ما اوذي. كم فينا من تحمل النبي، من صبر النبي، من غيرة النبي على الاسلام؟
كان رسول الله اذا بلغته واقعة مفرح للاسلام،
مفرح للمسلمين، يتهلل وجهه سرورا،
واذا بلغته قضية مؤلمة كان الرسول يتعرف فلا ينام الليل لتلك المشكلة او لتلك المأساة.
اذا نزلت بامرأة مسلمة نازلة كانت تؤلم رسول الله،
اي قلب رحيم قلب النبي. في الليلة التي كان فيها العباس بن عبد المطلب اسيرا، رغم انه كان اسيرا، لكن انظروا رحمة رسول الله، رسول الله امتنع عنه الرقاد تلك الليلة. سألوه لماذا؟ قال كيف انام وانا اسمع ان عمي العباس. رغم ان العباس كان اسيرا
رسول الله صلى الله عليه واله هكذا رحمته بمثل العباس انذاك،
فما ظنك برحمته بالمسلمين؟
واعود واعرف واتساءل، ونحن في ختام موسم تبليغي،
ونحن في مناسبة شهادة
وفاة رحيل نبينا الاعظم صلى الله عليه واله،
اقول
ماذا اخذت منا ما اخذها الحادثة الاخيرة المقيمة
في فلسطين،
قضية المناشير التي شتمت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه المناشير التي نشرها اللقباء،
نشرتها الصهيونية المجرمة
وإسرائيل الغاصبة في بلد المقدسات،
ماذا أخذت من مأخذ
في قلوبنا على مستوى راعي وعلى مستوى راعي؟ ما هي ردود الفعل التي يجب أن تنسجم مع هذا الهج ومع قولنا على مقدسات الإسلام؟
أنحن أولئك الذين نسمي أنفسنا أصحاب محمد وأتباع محمد؟
أتباع محمد هم الغيارى،
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله
هم الذين إذا جيس شرف الإسلام تحرك ضميرهم. زيد الشهيد رضوان الله عليه كان السبب الرئيسي لخروجه على حكومة الأمويين
هو أنه كان ذات يوم
عند هشام بن عبد الملك الحاكم الأموي، فسمع الأخطر الصغير الشاعر المسيحي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فصمم زيد الشهيد ابن الإمام السجاد عليه السلام على الخروج على الحكومة الأموية. أين غيرتنا نحن اليوم؟ هل نحن كما يريد رسول الله، أم نحن كما وصفنا فيما جاء به الحديث عنه صلى الله عليه وآله حينما قال كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قال له سلمان ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
عصابة أو عصبة تسمي نفسها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر،
حينما تمعن النظر فيها وإذا بها
تأمر بالمنكر وتنهى
عن المعروف. أقول أين هذه العصابات التي توزع اتهامات الكفر والشرك على المسلمين الغيارى والمجاهدين ضد إسرائيل؟ أين هذه العصابة عن الاعتداءات الكثيرة على
شرف رسول الله وعلى حرمة رسول الله؟
أين أمرهم بالمعروف؟ أين نهيهم عن المنكر؟ أسد عليهم وفي الحروب معاملة
فتخى تذرق من صفير الصافري.
هلا ضرست إلى غزالة في الوراء أم كان قلبك في جناح الطائر؟ قومي أسود بينهم عند اللقاء لكن على أعدائهم أمامهم. أين القدرة
على الإسلام؟ أين الآمرون بالمعروف؟
أين الناهون عن المنكر؟ أين المستنون بسنة رسول الله؟
أين المتأسون بالأسوة الصالحة
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
فالقرآن الكريم أولا، وعلينا أن نركز على هذا الدرس الأساس في هذه الليلة لنخرج بزاد من سفرة رسول الله، من مائدة رسول الله.
ورسول الله زاد معنوي
قبل أن يكون عطاء ماديا،
هو الذي أنزل الله به الإنسانية ونقلها تلك النقلة النوعية الجبارة من الظلمات إلى النور، من الجحيم إلى النعيم. هذا أول شيء علينا أن نستفيده،
ونحن موظفون هذه الليلة
ومسؤولون ومبلغون أن نحاسب أنفسنا حسابا ذاتيا. كل منا الآن يعيد النظر في نفسه يرى أنه
منسجم مع أسوة رسول الله
أو غير منسجم مع هذه الأسوة الصحيحة.
هذا هو الأمر الأول.
والأمر الثاني، القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يريد أن يقول
أن هذه الأسوة الصالحة
ليؤمنوا
لمن يرجو الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيرا، فهي تميز أولئك
المستنين بسنة الرسول والسائرين بسنته
أنهم هم الذين يرجون الله واليوم الآخر، هم الذين يذكرون الله كثيرا.
وبالتالي
فعلينا إذا أردنا أن نكون من أولئك الشرفاء،
من أولئك الأخيار الأبرار،
أن نتخطى، أن نتمثل، أن نتجسد، أن نتحرى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله
في كل جانب من جوانب الحياة
لنسير على ضوء هذا الهدى.
إخواني وأعزائي، رسول الله
عطاء وسم للإسلام في كل جوانب الحياة.
لا تحسبن رسول الله
أسوة فقط في صلاتك
وفي صومك فقط، رسول الله أسوة في كل مراحل حياته،
رسول الله أسوة في موقفه ضد المشركين في تحمله الآلام في البدء،
رسول الله أسوة في تحمله التعذيب النفسي والجسدي،
رسول الله أسوة في جهاده، قضى حياته في الفترة المدنية مجاهدة من حرب إلى حرب،
حتى أنه كان على فراش المنية وهو ينادي جهزوا الجيش. رسول الله أسوة لنا في جهاده، رسول الله أسوة لنا عام واحد للهجرة بهجرته إذا ضيق الإنسان على دينه،
أسوة لنا في السنة الثانية في الهجرة في بدريته، أسوة لنا في السنة الثالثة في أحديته، أسوة لنا في بقية السنين في سائر حروبه وجهاده وكفاحه، أسوة لنا في السنة السابعة في حربه في حرب خيبر في جهاده ضد اليهود العداة المسلمين، وأسوة لنا في العام الثامن للهجرة في فتحه لمكة المكرمة، وأسوة لنا في العام التاسع للهجرة في إعلانه عن براءة من المشركين التي بعث بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فرسول الله أسوة لنا في قرار البراءة من المشركين عام 9 للهجرة،
ورسول الله أسوة لنا في عام 10 للهجرة
في إعلانه قرار الوداع وحجة الوداع وقرار الغدير، يوم أعلن أمام 100,000 أنهم يزيدون بعلو صوته الشريف، وقد أخذ عليا من ضبعه وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
رسول الله أسوة لنا في
في هذه السنة وفي هذا الموقف وفي كل المواقف. وهكذا كان علي عليه السلام.
النسخة
تبقى الأصل من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد. عليه السلام دخل على رسول الله في مثل هذه الليلة الليلة ليلة الألم والحزن، ليلة أعظم شديد لم يصب المسلمون بمثله أبدا. ويرى أنه من أصابته مصيبة فليذكر إصابته بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تهون عليه مصيبته. لاحظ الزهراء كيف عبرت عن تلك المأساة حينما أخذت أمرات من تراب القبر تشمها، تقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب تحت أطراف الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. صرنا ليالي ما كانت تهدأ بليلة أمها. الفقيد فقيد عظيم، الفقيد هو المصطفى، الفقيد هو ناموس الوجود، الفقيد سيد الوجود، الفقيد سيد المخلوقات، سيد الأنبياء والمرسلين، الفقيد هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بلغ به جبريل سدرة المنتهى، والذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقيد هذه الليلة هو هذا الإنسان العظيم. ولكن من الذي اجتمع عند هذا الفقيد؟ وهل كانت المراسيل تتناسب مع عظمة هذا الفقيد؟ انظروا إخوانا، يكتب التهليل اجتماعين في مرض الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع الأول للوجوه الأولى، الوجبة الأولى التي تحدثت عنها في التهليل، ونسميها بوجبة يأجر. هذه الوجبة التي يقول عنها مسلم ويقول عنها البخاري ويقول عنها أحمد أنهم لم يختلفوا وتتبلغتهم، قال لهم رسول الله قوموا عني. أجمع المغربون أن الرسول صلى الله عليه وآله طردهم فقاموا. إلى أين قاموا؟ تعلمون إلى أين قاموا؟ قاموا لينفذوا أمرا دبر إليه وليحكموا قضية كانوا قد تلاموا عليها. وعلي مشغول برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما انفض الاجتماع الأول شكل الاجتماع الثاني. ممن يتشكل الاجتماع الثاني؟ الاجتماع الذي انتهى برحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتشكل من أهل العباء، من أهل الكساء الذين أنزل الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول المؤرخون من الفريقين، يقول المحدثون من الفريقين، لما خرجت المجموعة الأولى مجموعة يهجر دخلت الصديقة الزهراء عليه السلام معها علي عليه السلام، معه الحسن، معه الحسين. كم الفرق بين الوجبتين، كم الفرق بين الاجتماعين، كم الفرق بين المجموعتين. أين تلك المجموعة التي شيعت وشايعت بالأجر؟ وهذه المجموعة الثانية التي يقول عنها الرسول فاطمة بضعة مني، حسين مني وأنا من حسين، علي مني وأنا من علي، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. رسول الله كان كئيبا مكروبا من آثار وأوضار الاجتماع الأول، ولكن لما شكل الاجتماع الثاني تهلل وجه رسول الله فرحا وحضورا. دخلت عليه حبيبته ووضعته الصديقة فاطمة. ولنشرع في عزائك يا رسول الله صلى الله عليه يا أبا القاسم، يا خير خلق الله، يا شفيعنا وحبيب قلوبنا. دخلت عليه الزهراء عليه السلام وهي تتمثل بأبيات أبي طالب عليه السلام، وأبيض يستسقي الأمام بوجهه، كمال اليتامى عصمة للأرامي، يعود به الغلاف من آل هاشم فهم عنده في نعمة وضواب وميزان عدل لا يفيس بشعرة ووزان حق صدقه وزنه غير عائل. فرآها رسول الله تقرأ ذلك
ودموعها تتحاضر على خديها.
فمسح النبي الله أكبر
مسح النبي بكمه
بكفه الشريف دموع فاطمة
دموع الزهراء. أين أنت عنها
يا رسول الله يوم تستغيث بين الحائط والماء والماء؟
مسح رسول الله بكفه دموع الزهراء
الحوراء الإنسية وهو يسليها ويقول بني فاطمة
هلا تأسيت
بقوله تعالى وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أقبلت فاطمة وعلي معها وجاء حسن وحسين
ومعهما زينب العقيلة.
عظم الله لك الأجر يا سيدتي يا زينب.
هذا أول سجل للآذان
أول سجل للمصائب أول مصيبة هذه التي رأيتها
وآخر مصيبة التي أصمت مسامع الدهر.
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقول صاحب الرواية جاء الحسن والحسين يبكيان عند جدهما حتى رقيا صدر رسول الله.
دنا علي عليه السلام
لينحيهما عن صدر رسول الله. رسول اشتد
به الوجع وإذا به يقول يا علي دع الحسن والحسين
على صدري يشمهما ويشمني ودعهما ويودعاني قل يا علي فالحسن وحسين على صدري وهيهم دمعة العين يشموني وشمنهم ذا الحين تراهم من بعد موتي خليني اشم فاطمة الزهرة وهل دموع عيني واشوف عسرة على الربعة وعلى سائر العسرة.
ماذا يجري يا رسول الله؟ اخبرهم بما يجري.
كأني بالحسن مظلوم مسلول وفر حسين عن المعايا محروف يا ويل ومهم تنتحب والقبر معلوم ليل نهار والهم يرحمون. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوصي بوصايا وإذا به غمض عيناه. أدنا إليه أمير المؤمنين أخذ رأس رسول الله وضعه في حجره وسالت روح المصطفى بين صدره علي وسالت روح المصطفى بين صدره ونحره ألا هل من مناد وأشيدا أيها محمدا أيها رسول الله ألا هل من مناد عز إمامك علي ألا هل من مناد وعلي. يا ولي يا ولي حنا الكرار والضيعان يا ولي حنا الكرار والضيعان يا على بن عمه وهو فوق الوضع يا صاح جاعت الله صاح وجاعت الله ويصر دمعه دمعه يا وقلبه من الوليد الجسم الصين وبعد حصه والزهراء. اسمع هذا الخيال حالة الزهراء عليه السلام. ويلي صاحت فاطمة وجلوه الون يا ابراهيم يا راعي يا ويلي يا
ختاما قول سيدي يا رسول الله لقد فارقت الحياه وحسن وحسين على صدرك الشريف. يقول احد الشعراء يوما لم تلن الايام مثلهما. تعرف ان نريد ان نذهب الى كربلاء يا ابا عبد الله. يوما لم تلن الايام مثلهما يوم اسر ويوم زادني ارقا. يوم حسين رقى صدر النبي به. شر الليل استعدادها. يوم حسين رقى شر صدر النبي به. ويوم شمر على صدر الحسين. ألا هل من مناب وحسين. أيها مظلومات يا ويلي وجاءت بشمر زينب ابنة فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. ربنا مسنا الضر فاكشف عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشاعر الأرض ومغاربها. سيما الأسرى منهم والمعتبرين. اللهم اغفر حوائجنا الدنيا والأخرى. ربنا شاف مرضانا. ارحم موتانا. عجل فرج مولانا. واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم وفقنا للاستنان بسنة نبيك والتأسي برسولك صلى الله عليه وآله وسلم. وارزقنا شفاعته يوم اللقاء وشفاعة أهل بيته النجباء. صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ أموات المؤسسين والمسلمين.